بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو امتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لشرف الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن علي المعروف بابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى. نعم، صفة الوضوء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى مرة.
عبد الله بن زيد ليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، فإنه غيره. نعم.
ثم غسل وجهه
عبد الله بن زيد بن عبد ربه حديث إلا حديث الأذان، يعرب به إلا حديث الأذان. أما هذا عبد الله بن زيد فقد تكرر له أحاديث كثيرة من هذا الحديث، ومن حديث من الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، له أحاديث كثيرة عبد الله بن زيد. نعم.
ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
ففيه أنه غسل يديه مرتين إلى المرفقين، وبين أنه تمضمض واستنفر ثلاثا، ففيه جواز أن الإنسان يغسل بعض أعضائه مرتين. فالصفة الواردة من مجمل الأحاديث منها أنه يغسل كل عضو ثلاثا سوى مسح الرأس، ومنها أنه يغسل كل عضو مرة مرة، ومنها أنه يغسل كل عضو مرتين مرتين. ورد هذا الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاثا ثلاثا، والوضوء ثلاثا وفي بعض الأعضاء مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد. وفيها أيضا بيان صفة مسح الرأس هنا: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، دليل بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه، هذا دليل على أن الرأس تستوعب كلها في المسح، يستوعب الرأس كلها في المسح، وأنه يبدأ بالمقدمة حتى ينتهي القفا ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. نعم نعم، نفس المسألة، يمسح إلى الأخير كل الرأس، لا يكتفي بمسح الإمام فقط. نعم.
وفي رواية: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة.
نعم، ففيه الجمع بين المضمض والاستنشاق في كف واحدة، يعني ما يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، لكن يتمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاثا. نعم.
وفي رواية: قال مسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما.
نعم.
وأخرجه مالك في الموطأ. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قوله إلى المرفقين، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. نعم.
فيحتمل أن يكون الراوي جرى في ذلك على التلاوة فلا يمتنع أن يكون قد أدخلهما في الوضوء، ويحتمل غير ذلك. وفي كيفية المسح في هذا الحديث حجة لمالك.
نعم، الصحيح أن المرفقين يدخلان مع اليدين، إلى المرفقين يكون مع المرفقين، مثل ما قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل يدخل. نعم.
وفي غسل،
لأن النبي توضأ هكذا. نعم.
وفي غسل الرجلين إلى أن حصل الإنقاء دلالة على من ذهب إلى مسحهما، خاصة من حيث إنهما عطف على مسح الرأس.
يقول: في غسل الرجلين إلى أن حصل الإنقاء دلالة على من ذهب، دلالة على، مش دلالة لمن، دلالة على من، يعني حجة على من يرى الاقتصار على المسح على الرجلين نظرا لعطف الرجلين على الرأس. فقال: فيمسحان وامسحوا برؤوسكم وأرجوليكم، فظن أن المسح يكون للرجلين، وليس كذلك، إنما المسح على الرجلين إذا كانتا في خفين كما جاءت السنة بذلك. نعم. أما إذا كانت مكشوفتين ففرضهما الغسل لرواية لقراءة النصب استحضروا رؤوسكم وأرجو لكم. ولهذا قال العلماء بأن قراءة النصب وقراءة الجر استوعبتا فرض الرجلين، أما إذا كانت مكشوفتين ففرضهما الغسل لقراءة النصب، وأما إذا كان الإنسان قد أدخلهما في خفين طاهرتين ففرضهما المسح. نعم. باب المسح. يعني لو مسح أجزاء، لكن لو خلع الخفين وغسل الرجلين لا إشكال، لكن لو اكتفى بذلك الفرض في هذا، لو اكتفى بالمسح فإنه يجزئه. نعم.
باب المسح على الخفين. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ فمسح على خفيه وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
نعم. ولهذا كان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو حديث يبين أن المسح إنما نزل بعد نزول المائدة، والمائدة هذا يرفع الإشكال فيه في قراءة الجر أن المراد بها المسح على الرجلين، وهذا لم يرد، إنما المراد به المسح على الخفين، مسح على الخفين، فإن النبي قد مسح على الخفين، والمسح على الخفين غير منسوخ، وهو وقد مات النبي عليه، فإن جرير بن عبد الله قد أسلم في العام العاشر، يعني أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم.
وعند البخاري بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا.
نعم.
باب في الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. قال قلت هذا ليس بواجب بل من باب الأولى.
ليه المضمضة بعد اللبن؟ هذا من يقول من باب الأولى وليس هذا من باب الواجب. نعم. فلو أن إنسان شرب لبنا ثم صلى من غير أن يتمضمض فصلاته صحيحة. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. طيب نقف عند باب الاستطابة. نعم. لا ليس بدليل، ليس يلزم في المسح على العمامة أن يكون أدخلهما طاهرتين. عجيب. قال إيه؟ تبخى لا يبقى بعد صلاة العصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى 287، واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين 287 في النقل يعني.
قال واختلفوا في وجوب الجلوس بين السجدتين، فقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك ليس بواجب بل مسنون، وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله هو واجب.
نعم. وهذا هو الصحيح.
واختلفوا في وجوب الجلوس في التشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس
هنا هل هو الوجوب الذي بمعنى عدم الركنية أو الوجوب هنا بمعنى اللازم؟ يقول واختلفوا وجوب الجلوس بين السجدتين، فقال أبو حنيفة ومالك ليس بواجب بل مسنون، وقال الشافعي وأحمد هو واجب، والذي يظهر أنه ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في الصلاة قال ثم ارفع حتى تطمئن ثم ارفع راسك ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فقال الطمأنينة ركن فيه، فإذا الطمأنينة ركن في ماذا؟ في واجب، في ركن أيضا، فالجلوس بين السجدتين هذا ركن والطمأنينة فيه ركن أيضا. نعم.
واختلفوا في وجوب الجلوس في التشهد الأول وفيه نفسه، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه.
يبقى عندنا جلوس وتشهد، جلوس في ركعتين أوليين من الصلاة الربعية أو الثلاثية الجلوس والتشهد فيه، فاختلفوا في وجوب ذلك. فأما الجلوس فقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه إنه سنة، وقال أحمد في الرواية الأخرى هو واجب، ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق أحمد على الوجوب في هذه الرواية. وأما التشهد فيه فقال أحمد في إحدى روايتيه وهي المشهورة إنه واجب مع الذكر ويسقط بالسهو، وهي التي اختارها الخراقي وابن شاقلة وأبو بكر بن عبد أو أبو بكر عبد العزيز. والرواية الأخرى إنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والصحيح وجوب ذلك من الجلوس والتشاهد، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة لما ترك النبي ذلك فسجد للسهو قبل السلام. نعم.
واتفقوا على أنه لا يزيد في هذا التشهد الأول على قوله.
وثمرة الخلاف أنها لو كانت سنة فتعمد الإنسان ترك هذا لا تبطل صلاته، أما بالقول بالوجوب لو تعمد ذلك بطلت صلاته. نعم.
واتفقوا على أنه لا يزيد في هذا التشهد الأول على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا الشافعي في الجديد من قوليه، فإنه قال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسن ذلك له. قال قلت وهو الأولى عندي.
يقول ابن هبير وهو الأولى عندي، صحيح. والقول بإتمام التشهد هذا هو المشروع، ولو واجب أو مسنون الشافعي يقول هنا ويسن ذلك له. ومن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك وأنه داخل في التشهد الواجب. نعم. فعلى كل يشرع إتمام التشهد هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة ما يؤيد ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه جلس في الثامنة ثم التاسعة، فلما ذكر جلوسه في الثامنة ذكرت جلوسه في الثامنة والتاسعة ذكرت نفس الصفة. نعم.
واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكره، ثم اختلفوا
في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة كما قدمنا ذكر. نعم.
ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجلوس بمقدار التشهد فرض، والتحقيق من مذهب مالك أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام فيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون، كذا ما ذكره العلماء من أصحابه بمذهبه عبد الوهاب وغيره. ثم اختلفوا في التشهد فيها هل هو فرض أو سنة، فقال أبو حنيفة الجلسة هي الركن دون التشهد فإنه سنة، وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه التشهد فيه ركن كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أن التشهد الأخير سنة والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والمشهورة الرواية الأولى كمذهب الشافعي. وقال مالك التشهدان الأول والثاني سنة.
والصحيح أن هذه الجلسة والتشهد فيها من أركان الصلاة. نعم.
واتفقوا على أن الاعتداد بكل واحد من التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم، وهم عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا،
يعني بأي تشهد تشهد الإنسان أجزاء، ثم اختلفوا في الأولى منها. نعم.
فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو عشر كلمات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وليس في الصحيحين إلا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد، وقد سبق في مسند ابن مسعود رضي الله عنه،
وهو أجل هذه الصيغ وإن جاز غيره. نعم. طيب نقف عند اختلاف وجوب الصلاة.